بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتمة كتاب الصلاة، كتاب الجمعة. قال: في غسل الجمعة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله، فإن لم يكن عنده طيب فالماء له طيب. قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي قال:
قوله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، استدل به من ذهب إلى وجوب غسل الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فقال: واجب على كل محتلم. وذهبت الجماهير إلى استحبابه، وتأولوا لفظة واجب على الذي يتأكد وليس الذي يجب الوجوب الذي يأثم تاركه، فإن هذا المصطلح إنما هو مصطلح معروف عند المتأخرين، أما في لسان الشرع فقد يطلق الواجب ويراد به ما تأكد، وقد يطلق المكروه ويراد به المحرم، وهكذا. فهذه المصطلحات التي عرفت عند المتأخرين إنما هي في لسان الشارع الأول، وعلى لسان الأئمة الأول لا بد فيها من التفصيل، ولا بد فيها من جمع الأدلة. فكلمة واجب هنا معناها ما تعين، وإنما حمل أهل العلم الجماهير من أهل العلم لفظة الواجب على المتأكد وليس على الواجب الذي يأثم تاركه، لأن النصوص إذا جمعت في الباب أفادت ذلك. فمن ذلك قول صلى الله عليه وسلم: فمن توضأ فبها ونعمت. وكذلك إنكار عمر رضي الله عنه لما على عثمان لما دخل وقد تأخر عن صلاة الجمعة قال: ما زدت على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا. ولم يؤثمه رضي الله عنه ويخبره أنه لابد من الاغتسال، فدل هذا على أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا. فالواجب هنا في لسان الشرع يدل على هذا في هذا الموضع. الحديث الآخر مما يؤكد أيضا معنى الذي ذكره العلماء هذا، أن الحديث الآخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن من الحق على المسلمين، إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله، فإن لم يكن عنده طيب فالماء له طيب. فهنا ذكر مع الغسل ماذا؟ ذكر أن يمس طيب من طيب إن كان عند أهله، ومعلوم أن مس الطيب هذا ليس واجبا وإنما هو مستحب، ليس واجبا وإنما هو مستحب. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين فقال: إن من حق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله. فالاقتران هذا يدل على أن المعطوف عليه هو قوله إن من الحق على المسلمين أنه مستحب وليس واجبا، وإن كان هذا وحده لا يكفي، لأن دلالة الاقتران فيها كلام عند الأصوليين، لكن هذا يستأنس به. لكن الأصل في هذا ليس ودالة الاقتران في الاستدلال على الاستحباب، وإنما الأصل في ذلك هو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أنه قال: فبها ونعمت. نعم، وهو قول جماهير أهل العلم، وإن كان القول بالوجوب قولا قويا، ولهذا يحرص الإنسان على هذا. وهناك قول ثالث لأهل العلم، وهو التفريق بين من له رائحة يؤذي الناس ومن ليس له كذلك، وهذا مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ودل على ذلك أيضا بعض الأحاديث. فمن كانت له رائحة يؤذي إخوانه في هذا الاجتماع وجب عليه ذلك، وأما من لم تكن له رائحة فلا يجب عليه ذلك. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن الأوزعي قال: حدثنا حسان بن عطية قال: حدثنا أبو الأشعث قال: حدثني أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قال حدثنا شريك وأبو الأحوص عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه السنة يوم الجمعة وفي هذا الأجر عظيم، في هذا الأجر عظيم. من غسل يوم الجمعة واغتسل، من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، فدنا من الإمام استمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا الحديث يعني قد ينضاف إلى جملة الحديث التي فيها والتي فيها أن بيان الضعف بعظم الأجر والزيادة فيه والمبالغة فيه، أنه مما يستدل على ضعف الأحاديث المبالغة في مسألة الأجور، وهذا حديث يمكن أن ينضاف إلى هذا. لكن هذا الحديث الصحيح أنه صحيح، من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامه وقيامه. فقد صح حديث كثير من أهل العلم. نعم. اللي هو متن ايه؟ بناء على ما قلنا. فهذا
وهذا من ناحية المعنى لا يتفق مع الوارث الصحيح من أسانيد أصبت وأصح من هذه الأسانيد أن كل خطوة
يأتي لنا بكل خطوة في الجمعة أن لها أجر حسنة ونتحط خطيئة ونقول هذا يخالف. أما أنها وردت في الصلاة، في الصلاة في حديث أبو هريرة في الصحيحين من توضع في حسن وضوء ثم أتى المسجد فكان له بكل خطوة. أما الجمعة لها خصية، هذه فضيلة الجمعة. وبعدين هذا الكلام لو قال أبو حاتم على عينه والرأس، ولو قال أبو زرعة في النفس كذا، هذا على عينه والرأس أئمة العلل، يعني إذا قالوا هذا فعلى عينه وعلى رأسه. أما من يقوله إحنا قدمنا هذه المقدمة، قلنا أنه ممكن هذا الحديث ينضاف إلى كذا، لكن هذا حديث صحيح، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والحمد لله أن يصح هذا الحديث، الحمد لله فضل الله واسعناه.
وهذا الحديث له علة مهضرة، يعني أنه لا يقبل العلة المهضرة التي فيه.
له علة
مهضرة، يعني أنه لا يقبل، لا يقبل العلة المهضرة التي فيه.
كان العلة المهضرة
هو مش أصلا علة إثنان ما فيه.
أي نعم، الحمد لله، هذا فضل الله يتيم من يشاء، الحمد لله. أي نعم.
قال حدثنا شريك وابو الاحوص عن ابي اسحاق عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعه فليغتسل. قال
اذا لنا ان نقول هذا في حديث ايضا الصحيحين او الصحيح، ايعجز احدكم يقرا ثلث القران في ليله؟ ثلث القران في ليله. قال ومن يقدر عليك يا رسول الله؟ قال قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تعدل ثلث القران، ثلث القران في هذه السوره. لنا أن نقول هذا أيضا، لنا أن نقول هذا أيضا. نقول مثلا بين سورة البقرة على عظامها وطولها وكذا ورد أنها تأتي يوم القيامة هي وآل عمران كأنهما غمامتان، كأنهما غيايتان، كأنهما كذا كذا، ولم يأتي مع طول السورتين أن قراءتهما تعدل مثلا ثلث القرآن أو نصف القرآن. لنا أن نقول هذا، لنا نقول هذا. لكن شأن الأجور وشأن الإثابة فضلها واسع. ولك أيضا أن ترد حديث في الجلوس من الفجر إلى طلوع الشمس وأنه كأجر حجة من عمرة، اللي يرد هذا الحديث أو كذا من جهة ثبوت من عدم، لكن ليس من جهة استعظام الأجر، ليس من جهة استعظام الأجر، اللي يرد من جهة أنه هو الحديث فيه ضعف. وكثير من العلم حسن الحديث، لكن اللي يرده ليس من جهة أن كيف يعني مجلس من الفجر إلى طلوع الشمس يعدل هذا، يعدل حجة. كذلك حجة في عمرة في رمضان تعدل حجة، كذلك أيضا في في مسجد قباء من أتى المسجد، لنا أن نقول هذا أيضا. يعني يا حسين الآن من يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي، فله بكل خطوة إيه؟ حسد، لو حسنة وتحط عنه خطيئة. وليأتي مسجد قباء له في ذلك وصلى فيه كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره، هل نقول هنا بالنكارة؟ وأنه كيف من يأتي إلى قباء ويصلي فيه ركعتين كأجر عمره، ومن يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه ركعتين ليس له أجر عمره؟ فلا نحن الذين نقول بتفضيل قباء على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحن أيضا الذين ننكر فضيلة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا لنا أن نقول هذا أيضا، لنا أن نقول كيف يكون مسجد النبي أفضل مسجد قباء، ومع ذلك من توضأ في بيته وتطهر ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. طب هل هذا لمن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا لمن أتى المسجد الحرام؟ لا، لأن المسجد الحرام، المسجد الحرام الصلاة فيه مضاعفة، أما الفريضة فباتفاق، وأما النافلة فمحل بحث عند أهل العلم. لكن على فرض أنه بمئة ألف صلاة فإن أجر العمرة أجر عظيم، لكن نقول هذه فضائل خاصة، هذه فضائل خاصة، هذه فضائل خاصة، ولو تتبعناها لوجدنا كثيرا في هذا. فما يقاس في الفضائل يا أخوان، ما يقاس، ما يقال كيف أن هذا الخطوة إلى الجمعة تكون لو بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، مع أن الأحاديث الواردة في الصحيحين أن له أجر، أن له حسنة وأخرى تحط عنه خطيئة، هذا في الجمعة؟ لو في الجمعة نعم، لو في الجمعة نقول هذا الحديث يخالف الأحاديث الواردة في الجمعة. أما في مطلق الصلوات، في مطلق الصلوات فنعم، في مطلق الصلوات فنعم، وهذا لا يقاس، هذا فضل خاص، كما أن قصد قباء وصلاة ركعتين فضل خاص، كما أن العمرة في رمضان لها فضل خاص. يعني عمرة رمضان ولا عمرة الحج؟ عمرة الحج موجودة في ذي القعدة، والنبي ما اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة خارج ذي القعدة، جميع عمرته صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حج، وهكذا كما قلنا في قول والله واحد مثلا أنها تعدل ثلث القرآن، يعني من جهة الأجر والثواب، مع أن البقرة ما تعدل هذا على طولها، هي وآل عمران ما تعدلان هذا. فنقول كيف يعني يكون كل آية لها كذا، ولكن هذه الصورة تعدل ثلث القرآن؟ ما يقال هذا. المهم عندنا الصحة في هذا. مسألة بقى العلل الخفية، نعم عند المخالفات، عند المخالفات للنصوص الأخرى، هذه العلة الخفية التي يستنبطها العلماء حينما تكون في مخالفة أو علة قادحة، ظاهر السلامة لكن في علة قادحة، لكن العلماء انتبهوا، ولهذا المحدثون لما يقولون هذا في علة ولا يبينها الواحد، لا يظن الواحد أنها مجازفة يا أخواني، لا لا، إنما هذا مبني على أصول عندهم، وإلا أهل العلم ما يقولون في مثل هذا، هذا الحديث معلول، هذا الحديث فيه نكارة، هذا الحديث فيه كذا، ما يقال هكذا، وإنما يكون فعلا لمخالفات، مخالفة أصول، مخالفة نصوص. نعم.
قال حدثنا ابن عياش عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم في كل سبع غسل الجمعة وذلك يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل من أربع، من الجنابة والحجامة وغسل الميت وغسل الجمعة. قال حدثنا هشام قال أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بالغسل يوم الجمعة،
وفيها الواجب وفيها المستحب. نعم.
قال حدثنا عبيد الله عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال والوضوء أيضا؟ أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ قال حدثنا غندر عن شعبة
ولا قال له بوجوب الغسل وكذا وشدد عليه في ذلك، إنما دلوا على السنة، لأن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يحرصون على السنن، ما كانت الملامة والمعاتبة مقتصرة على الواجب بدليل أنه لامه على التأخر، لامه على التأخر. نعم.
قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة والسواك ويمس من طيب إن كان. قال حدثنا هشام قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال كنت مع ابن
ثلاث حق على كل مسلم، هذا يبين لفظ معنى حق ومعنى واجب، فأن المراد الحق هو ما يتأكد وليس ما يجب. الوجوب عند المتأخرين بمعنى أنه يثاب فاعله ويعاقب ويستحق تركه العقاب. فقال ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة والسواك ويمس من طيب إن كان. فعطف على الغسل السواك ومس الطيب، ومعلوم أن هذا ليس واجبا، هذا مستحب. فإن قلنا دالة الاقتران قلنا النبي نص على الثلاثة فلا نفرق بين الثلاثة، وصف الثلاثة بأن ذلك حق، فقال ثلاث حق على كل مسلم، ما قال ثلاث نفعلنا يوم الجمعة ثم ذكر الثلاثة وقلنا بأن العطف يقتضي الاشتراك في الحكم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الثلاث هنا حق، أن الثلاث هنا حق، فقال ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة والسواك ويمس من طيب إن كان. هذا الدليل على أن غسل الجمعة مستحب وليس واجب. نعم.
عن عبد الله بن الحارث قال كنت مع ابن سعد فجاء ابن له فقال له هل اغتسلت؟ قال لا، توضأت ثم جئت. فقال له سعد ما كنت أحسب أن أحدا يدع الغسل يوم الجمعة.
نعم، ولا قال له أنت آثم وكذا، لأن كما قلنا الصحابة يعاتبون في مثل هذه الأشياء. نعم.
قال حدثنا هشام عن منصور عن ابن سيرين قال أقبل رجل من المهاجرين يوم الجمعة فقال له عمر رضي الله عنه هل اغتسلت؟ قال لا. قال لقد علمت أن أمرنا بغير ذلك. قال الرجل بما أمرتم؟ قال بالغسل. قال أنتم معشر المهاجرين أم الناس؟ قال لا أدري. قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب ثم ذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال قاول عمار رجلا فاستطال عليه فقال أنا إذن أنتن من الذي لا يغتسل يوم الجمعة. قال حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن مرة
يعني قاول عمر يعني خاصمه، قاول عمار رجلا فاستطال عليه فقال أنا إذن أنتن من الذي لا يغتسل يوم الجمعة، بيان يعني استقباح من لا يغتسل يوم الجمعة.
قال حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن مرة عن زاذان قال سئل علي رضي الله عنه عن الغسل يوم الجمعة فقال الغسل يوم الجمعة وفي العيدين ويوم عرفة. قال حدثنا ابن علية عن يحيى بن إسحاق عن يحيى ابن أبي إسحاق قال سمعت أبا الوليد عبد الله.
أما يوم عرفة فلا نعلم له نصا في استحبابه، نعم نصا خاصا في استحبابه. نعم.
قال حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت
كذلك وفي العيدين لا أعلم نصا خاصا أيضا إلا بقى النصوص العامة في المجامع وكذا، أما غسل الجمعة نعم ثبت به الدليل. أما النبي كان يغتسل صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لا أعلم في ذلك الدليل. نعم 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 كأمور عامة يعني في المجامع. نعم.
قال سمعت أبا الوليد عبد الله بن الحارث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما شعرت أن أحدا يرى أن له طهورا يوم الجمعة غير الغسل. قال حدثنا وكيع عن ثور عن زياد النميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أغتسلن يوم الجمعة ولو كأس بدينار. قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال كعب يفزع ليوم الجمعة كل شيء إلا الثقلين وعلى كل حال من فيه الغسل. قال حدثنا هشام عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يخدمون أنفسهم فكان أحدهم يروح بهيئته إلى الجمعة فقيل لهم لو اغتسلتم.
نعم، هذا دليل القول الثالث الذي يقول بأن غسل الجمعة إنما يجب على من له رائحة، نعم، فكان أحدهم يروح بهيئته إلى الجمعة، كان الناس يخدمون أنفسهم، كان أحدهم يروح بهيئته إلى الجمعة فتصدر بعض الروائح التي تستكره. نعم، فقيل لو نور تسلتم. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود عن أبي الزبير عن جابر قال حق على كل مسلم غسل يوم بين سبعة أيام وهو يوم الجمعة. قال حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال قال عمر في شيء لا أنت شر ممن لا يغتسل يوم الجمعة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يستحبون غسل يوم الجمعة. قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد
يعني عن إبراهيم قال كانوا يستحبون غسل يوم الجمعة.
قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن أخيه عبد الله بن سعد قال كان عمر رضي الله عنه إذا حلف قال أنا إذن شر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة. قال حدثنا أبو سامة عن يحيى بن ميسرة قال سألت عن غسل يوم الجمعة سنة فقال كان المسلمون يغتسلون فأعدت عليه فلم يزدني على أن قال كان المسلمون يغتسلون فعرفت أنه شيء استحبه المسلمون وليس بسنة.
الله الله. يقول عن يحيى بن ميسرة قال سألت قال حدثنا مسلم عن يحيى بن ميسرة قال سألت عن غسل يوم الجمعة سنة فقال كان المسلمون يغتسلون فعدت عليه فلم يزدنا على أن قال كان المسلمون يغتسلون فعرفت أنه شيء استحبه المسلمون وليس بسنة، وما أراد أن يقول سنة حتى يتهاون به. وهذه طريقة في أجوبة أهل العلم، طريقة في أجوبة أهل العلم، إذا أراد الواحد أن يدل الناس على فضيلة هذا والقيام بهذا الأمر وأنه يعلم مثلا أن الناس لو عرفوا أن هذا سنة مكروه كذا كذا قد يستهين الناس بهذا. نهى النبي عن ذلك، يعني طيب يا شيخ النهي تحريم يعني ولا كذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، كان الصحابة يفعلون كذا، مثل ما قال عمر لعثمان لما قال غسل قال والوضوء أيضا، أنكر هذا ولم يبين مسألة الوجوب أو الاستحباب، هذا من باب الإنكار، هذا من باب الإنكار، وهذا مسلك طيب ومبارك. ومن لم يفقه طريقة العلم في ذلك جعل المستحب واجبا أو الواجب مستحب، لما أهل العلم يريدون من وراء ذلك الحمل على هذا الصنيع، الحمل على هذا الصنيع، على الاقتداء بالسلف في هذا الأمر. فإذا قال قائل يعني هذا مستحب سنة فلا يجيبون، يقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال الغسل يوم الجمعة ويوم الأضحى ويوم الفطر ويوم عرفة ويوم دخول مكة. قال حدثنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يحبون إذا شهدوا الأمصار ألا يدعوا الغسل يوم الجمعة. قال حدثنا هشام قال أخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة فليغتسل. قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مغراء عن سعيد بن جبير أنه كان يغتسل وهو في الحديد يوم الجمعة. قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري قال أخبرني ابن سباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع إن هذا يوم عيد فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك. قال حدثنا محمد بن بشر والفضل بن دكين عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن مغفل قال لها غسل وطيب إن كان. قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد قال قلت لعبد الرحمن هل من غسل غير يوم الجمعة قال نعم يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم عرفة. قال حدثنا الفضل بن دكين ووكيع عن عمرو بن ذر عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه كان يستحب الغسل في العيدين والجمعة. قال حدثنا محمد بن بشر بن فضيل قال حدثنا مسعر عن وبرة عن همام بن الحارث قال قال عبد الله إن من السنة الغسل يوم الجمعة. قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنه لفظة السنة كلفظة الواجب، فلا نأخذ من لفظ السنة الاستحباب، هذا أقصد في غير هذا الموضع في نصوص عام، فلا يقال إن من السنة الغسل يوم الجمعة أنه يكون مسنونا، فالسنة هي الطريق الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أعم من الاستحباب، فقد يقال السنة والمراد الواجب، أما وكذلك قد يقال الواجب والمراد السنة اللي هي بمصطلح متأخرين اللي هي ما قابل الواجب. فإذا النظر إلى النصوص، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أنس من السنة إذا تزوج البكرة أن يمكث عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أن يمكث عندها ثلاثا، يعني لو رجل معدد عند زوجاته تزوج امرأة فإن كانت بكرا أقام سبعا عندها ثم بعد ذلك يبدأ القسم، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم بعد ذلك يبدأ القسم. وهذا واجب وليس سنة، هذا واجب. نعم.
النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذه مسألة لابد من انتباه إليها، تلك المصطلحات التي جعلت مصطلحات عند المتأخرين في ضبط العلم أو كذا بالنسبة للعلاقة بينها وبين مصطلحات الشارع لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة، حتى العلماء المتقدمون أيضا. فمسألة الكراهة أيضا عند المتقدمين قد رد بالكراهة التحريم، أكره المتعة والمراد التحريم، حتى في لسان الشارع في سورة الإسراء بعدما ذكر الله عز وجل أمات المحرمات لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا إلى آخر الصورة، ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة، إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني من الشرك والتبذير وقتل النفس وغير ذلك، ومع ذلك قال سبحانه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فإذا لفظة الكراهة هذه في لسان الشارع في لسان العلماء المتقدمين لابد من أيضا بيانها و التفصيل فيها، أهي كراهة تحريم أو هي كراهة تنزيه، كذلك السنة كذلك الواجب. نعم.
قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة فقال من راح إلى الجمعة فليغتسل. نعم. قال من قال
هذه كلها أثار في الاغتسال يوم الجمعة، ويتبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن السلف الصالح على عصيم الصحابة كانوا حريصين على الاغتسال يوم الجمعة، حتى أن سعيد بن جبير يغتسل وهو في القيد، أي وهو مقيد بالحديد لما كان في سجن. نعم.
قال من قال الوضوء يجزئ من الغسل. قال حدثنا وكيع عن علي بن أبي عن علي بن علي بن رفاعة عن حيان الأعرج عن جابر بن زيد قال ربما وجدت البرد يوم الجمعة فلا أغتسل. قال حدثنا هشام قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي وأخبرنا عبيدة ومغيرة عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء أنهم قالوا من توضأ يوم الجمعة فحسن ومن اغتسل فالغسل أفضل.
نعم.
قال حدثنا هشام قال أخبرنا عبيدة عن أبي وائل قال ذكروا غسل يوم الجمعة عنده فقال أبو وائل إنه ليس بواجب، رب شيخ كبير لو اغتسل في البرد الشديد يوم الجمعة لمات. قال حدثنا هشام قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كان لا يرى غسلا واجبا إلا الغسل من الجنابة. قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال سألت عن غسل الجمعة فقال ليس غسل واجب إلا من الجنابة. قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى
كل هذا على الاستحباب. نعم.
قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فله فلم يله ولم يجهل كان كفرة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن، وفي الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم فيسأل الله خيرا إلا أعطاه.
نعم.
من كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة
فالذي يترجح مذهب إليه الجماهير من استحباب الغسل يوم الجمعة وليس وجوب ذلك. نعم.
قال من كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة. قال حدثنا هشام قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن سالم عن ابن عمر وعن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر. قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ثيب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن ابن جبير بن مطعم أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر،
لأن المسافر ليس عليه جمعة، المسافر ليس عليه جمعة، وإنما يغتسل من أتى الجمعة والمسافر ليس عليه جمعة. نعم.
قال حدثنا ابن علية عن ليث أن مجاهدا وطوسا كان لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة، وكان سعيد بن جبير يغتسل حين جاء به أسيرا. قال حدثنا غندر عن شعبة عن جابر قال سألت القاسم عن الغسل يوم الجمعة في السفر فقال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يغتسل وأنا أرى لك أن لا تغتسل. قال حدثنا الفضيل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود أن الأسود وعلقمة كان لا يغتسلان يوم الجمعة في السفر. قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن إياس عن ابن معاوية عن إياس بن معاوية قال إنما الغسل على من حضر الجمعة. قال من كان يغتسل في السفر يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن بكر عن عقبة بن أبي جسرة قال سألت إسحاق بن عبد الله ابن الحارث عن الغسل يوم الجمعة فقال كان عبد الله ابن الحارث يغتسل يوم الجمعة في السفر والحضر. قال حدثنا محمد بن بكر عن عبد الله بن معدان قال سمعت حبيبا وسأله رجل ما تقول في غسل الجمعة أواجب هو؟ فقال قد رأيت طلقا أقبل من مكة إلى الحجاج أسيرا فما ترك الغسل يوم الجمعة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كان
أيضا شوف من أسلوب الإجابة أسلوب الإجابة قال سمعت حبيبا وسأله رجل ما تقول في غسل الجمعة أواجب هو؟ فقال قد رأيت طلقا أقبل من مكة إلى الحجاج أسيرا فما ترك الغسل يوم الجمعة. يعني إذا يريد هو أن يؤكد له الاغتسال يوم الجمعة بغض النظر عن وجوب أو استحباب، وكما قلنا هذا شأن العلماء في دعوة الناس إلى التزام السنن والحفاظ عليها، فإن الناس يستهينون إذا قيل هذا مستحب استهانوا به. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كان يغتسل في السفر كل جمعة. قال حدثنا وكيع عن إسحاق بن يحيى عن المسيب بن رافع عن زياد بن حدير قال سترت طلحة في سفر يوم الجمعة فاغتسل.
يعني هناك من يرى الاغتسال يوم الجمعة إذا كان في سفر، وهناك من لا يرى ذلك. نعم.
قال من قال إذا اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر
والصحيح أن الاغتسال لمن أتى الجمعة، فمن كان عليه جمعة فإنه يغتسل، وأما من ليس عليه جمعة فلا يغتسل، فإن الغسل ليس خاصا باليوم إنما هو بالصلاة، إنما هو من أجل الصلاة ليس من أجل اليوم نفسه، وإنما هو من أجل الصلاة، ولو كان من أجل اليوم نفسه لكان على المرأة وعلى من لا يلزمه حضور الجمعة، لكن ليس هو خاصا باليوم وإنما هو من أجل الصلاة. نعم.
قال من قال إذا اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر أجزاه. قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور.
الاغتسال هذا شرطه أن يلازم الذهاب إلى الجمعة أو أنه يجوز للإنسان أن يغتسل بعد الفجر؟ يعني طالما دخل اليوم فإنه يغتسل، هل يغتسل له أن يغتسل بعد الفجر لو اغتسل بعد الفجر أجزأه، أو أنه يلزم أن يكون الاغتسال عند ذهابه إلى الجمعة؟ فقال من قال إذا اغتسل من جمعة بعد الفجر أجزاء. نعم.
قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد قال إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر من الجنابة أجزأه من غسل الجمعة.
هذا الصحيح، صحيح أنه يجزئه. نعم.
قال حدثنا هشام قال أخبرنا يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء أنهم قالوا إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل الجمعة. قال حدثنا هشام قال أخبرنا حبيب بن أبي العالية عن مجاهد مثل ذلك. قال حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر قال إذا اغتسل بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل يوم الجمعة. قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال من اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل الجمعة. قال حدثنا وكيع عن عمر ابن بشير عن الشعبي قال سئل عن رجل اغتسل يوم الجمعة بسحر قال يجزئه. قف في الرجل يغتسل يوم يغتسل
والصحيح أن يكون ذلك من الفجر، أما إذا كان قبل الفجر فلا، فليس يوم الجمعة. يوم الجمعة عند الفلكيين أو كذا اليوم يبدأ من 12 ليلة، لكن عندنا اليوم يبدأ من الفجر من الصباح، فإذا اغتسل بعد الفجر أجزأه ذلك، إنما إذا اغتسل ليلا ما أجزأه. نعم. نعم. من المغرب. نعم.
قال في الرجل
إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فيفطر الصائم مع المغرب. نعم.
في الرجل يغتسل يوم الجمعة
ثم أتم الصيام إلى الليل. معلوم أن الليل أن الإفطار إنما يكون عند المغرب، فالليل يبدأ من المغرب، ولهذا لما يقال ثلث الليل نصف الليل تحسب من المغرب إلى الفجر ثم تقسم على 2 أو على 3. نعم.
فالرجل يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث أيجزئه الغسل؟ قال حدثنا هشام قال أخبرنا العوام عن إبراهيم التيمي قال كانوا يحبون لمن اغتسل يوم الجمعة ألا يكون بينه وبين الجمعة حدث. قالوا وكانوا يقولون إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حاله التي كان عليها قبل أن يغتسل. قال حدثنا زيد بن حباب عن إبراهيم ابن نافع عن ابن طاووس عن أبيه في الرجل يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث قال يعيد الغسل. قال حدثنا سفيان بن عيينة
هذا إذا كان حدث جنابة، أما الحدث الأصغر فلا يعيد الغسل.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة بن
أبي في مشقة، من ذا الذي يأمن من هذا؟ حتى لو اغتسل عند ذهاب الجمعة قد يحصل له حدث، حدث أصغر. نعم.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث بعد الغسل ثم لا يعيد غسلا.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال كان محمد يستحب ألا يكون بينه وبين الجمعة حدث. وقال الحسن إذا أحدث توضأ. قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث أجزاه الوضوء.
ولعل من يرى إعادة الغسل مرة ثانية من باب كمال، يعني باب الكمال والأفضلية، لكن لا يلزم، إذا أحدث فعليه الوضوء فقط.
قال في النساء يغتسلن يوم الجمعة. قال حدثنا معن بن عيسى عن عبيدة
هذا حديث هذا كتاب مصنف تتمة كتاب الأوسط بن منذر، في الأوسط بن منذر عمل أهل العلم وفتاوى العلماء وعمل فقهاء وكذا وحصر كلام هؤلاء من الاتفاق والاختلاف، والمصنف وأثار الأثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، فهذا الكتاب زائد هذا الكتاب يعصيك ما عليه عمل الأمة في فقهاء وكذا والآثار التي تستدل بها في كل باب عن السلف الصالح من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ومن التابعين، هذه الآثار بغض النظر عن الأحكام، فهذا كتاب آثار فقط جامع آثار، إنما ابن المنذر جمع إلى الآثار الفقه المستنبط منها وعمل العلماء والاختلاف والاتفاق، فلا بد من الكتابين، هذا يتمم هذا. نعم.
في النساء يغتسل،
وهذا لما نأتي إلى التصنيف، هذا الكتاب من كتب الحديث ولا الفقه؟ كتب الحديث، مع أنه مصنف على أبواب الفقه. طيب الأوسط كتب الفقه ولا كتب الحديث؟ كتب الفقه، مع أن فيها آثارا كثيرة يذكر أدلة كل فريق من أهل العلم، لكنها كتب أحكام، أحكام أدلتها كذا، هذه آثار، أين الأحكام؟ لا توجد الأحكام، وإن وجد في التبويب لكن ليست هذه كتب أحكام، فكتب الحديث كتب أدلة وكتب الفقه كتب أحكام، هذا الفرق، هذا الفرق. ولهذا نقول مثلا المنتقى لا بالبركات كتاب حديث ولا فقه، بلوغ المرام كتاب حديث ولا فقه، حديث. نعم.
قال في النساء يغتسلن يوم الجمعة. قال حدثنا معن بن عيسى عن عبيدة ابنة نابل قالت سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وابنة سعد بن أبي وقاص يقولان للنساء من جاء من كنا الجمعة فلتغتسل.
يبقى هنا إذا جاء من جاء من كنا الجمعة فلتغتسل، هذا الاغتسال مرتبط بماذا؟ بإتيان الجمعة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم ابن نافع عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يأمر نساءه يغتسلن يوم الجمعة. قال حدثنا ابن مهدي عن إبراهيم عن ابن نافع عن ابن طاووس عن أبيه بمثله. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال ليس على النساء غسل يوم الجمعة. قال حدثنا عبيد الله عن زفر بن مهاجر الغاضري قال كان شقيق يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة. يوم الجمعة
من يعني من أتت المسجد، من أتت الصلاة. نعم.
الرجل يغتسل للجنابة يوم الجمعة. قال حدثنا جرير عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا.
نعم.
قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عمر ابن أبي مسلم قال كان بنو أخي عروة بن الزبير يغتسلون.
مسألة لي، الرجل يغتسل للجنابة والجمعة، إذا حصلت له جنابة يوم الجمعة فليجعل للجنابة غسلا وللجمعة غسلا أو يجمع بينهما؟ نعم. فقال أثر ابن عمر أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا. نعم.
قال عن عمر بن أبي مسلم قال كان بنو أخي عروة بن الزبير يغتسلون في الحمام يوم الجمعة فيقول عروة يا بني أخي إنما اغتسلتم في الحمام من الوسخ فاغتسلوا للجمعة. قال حدثنا زياد بن حباب قال حدثنا يحيى
زيد بن حباب
قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني يحيى بن عبد ابن عبد الله بن أبي قتادة قال حدثتني أمي أن أباها حدثها أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه مغتسلا فقال للجمعة اغتسلت؟ قال لا ولكن من جنابة. قال فأعد غسلا للجمعة.
قال للجمعة اغتسلت؟ قال لا ولكن من جنابة. فقال فأعد غسلا للجمعة، يعني غسلا للجمعة. أما على القول باستحباب غسل الجمعة فلا إشكال، فلا إشكال في ماذا؟ في الاكتفاء بغسل واحد، لا إشكال في الاكتفاء بغسل واحد. إذا اغتسل الجنابة، إذا اغتسل الجنابة وقلنا بأن غسل الجمعة مستحب فلا إشكال في ذلك. إنما الإشكال ينتج عندما يقول بوجوب غسل الجمعة، فهنا اجتمع الواجبان، واجب غسل الجنابة وواجب غسل الجمعة، فهل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا نوى هذا؟ فهل يدخل هذا في ذاك أو لابد من الفصل؟ جماهير أهل العلم على أنه ليس يلزم الفصل هنا، بل غسل واحد يكفي، لأن العبادتين اتحدتا في العمل فأجزأت الواحدة عن الأخرى إذا نواهما. فإذا نوى الجمعة والجنابة أجزأه عن ذلك غسل واحد، جزاه عن ذلك غسل واحد ولا إشكال. وبعض العلم يرى أنه لابد من الانفصال، يعني يغتسل غسل الجمعة ثم يغتسل غسل الجنابة، ولكن الذي عليه الجماهير أن غسل الجمعة جزء، وهذا هو الصحيح، لأن القاعدة عند العلم أن العبادتين إذا اتحدتا وكانت من جنس واحد دخلت إحداهما في الأخرى. نعم.
قال من قال لا جمعة ولا
نعم في الواجب المستحب. لا، وكذلك الواجبان إذا كان من جنس واحد، إذا كان الجنس واحدا فيجزئ هذا عن ذلك.